نستمع معكم إلى برنامج قصص القرآن مع المحاضر خالد إسماعيل ويحاوره وائل عبد الله.
مستمعينا مستمعي إذاعة دبي للقرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم قصص القرآن الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دبي للقرآن على التردد 91.4 من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. مستمعينا، نتناول في هذه الحلقة قصة السامري، وهي من قصص القرآن الكريم، وفيها الكثير من العبر والعظات والدروس المستفادة التي يجب أن نأخذها في اعتبارنا في حياتنا وفي واقعنا اليوم. ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ خالد إسماعيل، الواعظ بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ.
مرحبا بالإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم.
في البداية فضيلة الشيخ، نريد أن نقف عند قصة السامري زمانا ومكانا وتعريفا بهذا الشخص الذي ذكره القرآن الكريم بأنه أضل، كان يعني ضالا وأضل قومه كما جاء في القرآن الكريم. فمن هو السامري؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمحور القصة يدور على هذه الشخصية، شخصية السامري. والسامري ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان السامري من قوم يعبدون البقر، وكان حب عبادة البقر في نفسه، كان من جيران بني إسرائيل، يعني ليس من بني إسرائيل، ليس من قوم موسى، إنما كان من قوم فرعون، وكان يعبد البقر مع بعض الأقباط، وكان قد أظهر الإسلام. هذا كلام ابن عباس، يقول كان قد أظهر الإسلام مع بني إسرائيل، ولهذا خرج معهم. هناك كما تعرفون روايات أخرى، قيل أنه المسيح الدجال وقيل غير ذلك، لكن هذه الروايات ما ثبت فيها شيء عن الصحابة رضي الله عنهم والسلف رحمهم الله.
ولا قصة مولدي فضيلة الشيخ أنه ولد في صحراء أو فلات لما خرجت أمه خشية أن يقتله فرعون لما كان يقتل الأبناء الصغار.
نعم كذلك، يعني
ثم هذا تولى جبريل عليه السلام بالرعاية ويعني العناية حتى كبر.
نعم أيضا هذا لم يثبت، ما له أصل.
يعني يقول أن اسمه أصلا لم يكن سامريا، إنما كان موسى الذي رباه جبريل، وأن هذا يعني لم يؤمن بالله، وموسى عليه السلام الذي رباه فرعون كان نبيا مرسلا.
هذا بعيد، الله أعلم.
هذا بعيد.
نعم،
يعني من يقرأه في الكتب فضيل الشيخ لا يتوقف عند هذه الروايات.
نعم، ولا يعني بالعكس يحذر من هذه الروايات، ويعني ما يمكن أن يقال هو من تربية جبريل أو يعني هذا إلا بنص ثابت يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم.
في إشارة خطيرة لا يجب أن نتوقف عندها، يجب أن نمرر هذه القصص بهذا الشكل. جميل. هو كان مع سيدنا موسى عليه السلام أثناء خروجه من مصر أم لا؟
نعم، هو خرج مع بني إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام، ودخلوا كما تعرفون صحراء سيناء. وموسى عليه الصلاة والسلام لما أراد الله تعالى أن يكرم بني إسرائيل بالتوراة، ينزل عليهم التوراة، واعد موسى عليه الصلاة والسلام عند جبل الطور مرة أخرى ليناجيه وينزل عليه التوراة. ففي هذه الفترة لما خرج موسى عليه الصلاة والسلام لميعاد ربه جل وعلا عند جبل الطور، هنا بدأت الفتنة من السامري، وصنع العجل الذهبي لبني إسرائيل، وكان ما كان من وقوع كثير منهم في الشرك وعبدوا العجل. ثم لما رجع موسى عليه الصلاة والسلام رأى ما رأى.
جميل. إذن سيدنا موسى لم يكن موجودا في بني إسرائيل ساعة أن صنع هو العجل.
نعم،
لكن هناك ثمت مفارقة فضل الشيخ، أن بني إسرائيل عندما عبروا مع سيدنا موسى البحر وجدوا أقواما يعكفون على أصنام لهم، ولعلها أيضا كانت في صورة هذا العجل.
نعم،
فما الذي يعني صنعه السامري، ولماذا استغل هذه الفرصة تحديدا؟
نعم نعم، بنو إسرائيل لما مروا على هؤلاء الذين يعبدون العجل قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فالشرك جهل بالله، جهل بعظمة الله، جهل بأن الله هو المدبر، هو الخالق الرازق. لكن هذا الأمر أيضا كان موجودا بمصر كما هو معلوم.
نعم،
يعني عبادة العجل هذه سبحان الله شأنها قديم، يعني لأنهم رأوا أن العجل والبقر كما يذكر في التاريخ أنها سبب للخير، سبب للعطاء، ويعني الدر واللحم، ويعني ما تقوم عليه حياة الإنسان،
الحرث والنسل.
نعم. فيعني لذلك قدست عبادة العجل وعبدوا العجل في مصر، فهذا كان موجود يعني في مصر، والسامري كان ممن يعبد العجل هناك، ولكن دخل في الإسلام كما عرفنا مع بني إسرائيل نفاقا، وبنو إسرائيل يعني كانوا مستعبدين تحت يعني قهر فرعون، ويرون عبادة العجل. وسبحان الله يعني نفس الإنسان إذا عاشت في جو الاستعباد ويعني التذلل ربما تفسد هذه الفطرة.
نعم.
من شدة التذلل لغير الله والاستعباد لغير الله، فسبحان الله ما يكون للإنسان أفق عالي في عبادة الله.
ضربت عليهم الذلة.
نعم.
هذا بنص القرآن. نعم. الكريم.
أحسنت.
جميل.
فلما خرجوا رأوا هؤلاء يعبدون العجل طلبوا من موسى، فموسى عليه الصلاة والسلام حذرهم من هذا. ثم كذلك يعني كأن السامري وجد أن هذه يعني فرصة ومدخل يعني على بني إسرائيل ليفتنهم، فلما خرج موسى من بينهم لميعاد ربه كما عرفنا انتهز هذه الفرصة ويعني صنع ما صنع كما يأتي معنا.
جميل. كان من آلهة المصريين القدماء آلهة للرياح وآلهة للنجوم وآلهة للبعث وآلهة للحرث أو يعني الزراعة والأرض. نعم. وهو كان ذلك العجل الذي يسمى عجل إيبيس عند المصريين القدماء.
نعم.
موجود في المعابد الآن وموجود.
نعم.
له صور.
نعم.
هذا العجل ورمزيته نحو الحرث، نحو الزراعة، نحو ما تنتج الأرض، هل هذا يوافق رغبة بني إسرائيل في أن يهبطوا مصرا وأن يبحثوا عن أرضا تنبت لهم بقلا وقثاء وفوما وعدسا وبصلا؟ هل هذا يتوافق مع شخصيتهم؟
نعم، الله أعلم. يعني سبحان الله هذا ما يفسر لنا يعني كيف أنهم افتتنوا بعبادة العجل وسارعوا لعبادة كثير من بني إسرائيل عبدوا العجل، إلا قلة كانوا مع نبي الله هارون عليه الصلاة والسلام.
نعم.
وهكذا أيضا يفسر لنا هذا يعني طلب بنو إسرائيل من موسى أن يصنع لهم إلها كما لهؤلاء الأقوام.
نعم.
آلهة.
نفس
فنفس.
نعم.
الشيء سبحان.
جميل.
الله.
جميل. عندما ذهب سيدنا موسى إلى ميقات ربه كما قلتم فضيلة الشيخ.
نعم.
لأن الله وعده 30 ليلة وأتمها بعشر.
نعم.
هل ترك بني إسرائيل بلا قائد لهم، بلا أمير عليهم، بلا أحد يخلفه؟
قال الله تعالى وقال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. يعني هناك مفسدون وما من أمة.
نعم.
إلا ويكون فيها صالحون وفيها مفسدون، لكن كان الظاهر والغالب أنهم من الصالحين، لأن موسى عليه الصلاة والسلام استنقذ بني إسرائيل من استعباد فرعون، ورأوا آية عظيمة لما انفلق لهم البحر ونجاهم الله تعالى من قهر فرعون. فالظاهر الآن أنهم سيوافقون موسى وسيكونون على الإيمان والصلاح، لكن هذا يعني تحذيرا، وكما عرفنا يعني ما تخلو أمة إلا ويكون فيها بعض المفسدين، لعله توجس موسى عليه السلام خيفة من يعني ما أدري السامرية أو بعض ممن قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.
نعم.
نعم.
جميل. أيضا فضل الشيخ، لماذا قال سيدنا موسى لسيدنا هارون ولا تتبع سبيل المفسدين؟ لماذا لم يقل له تتبع المفسدين بشكل مطلق؟ لماذا؟
نعم.
الطريق؟
نعم، يعني كما أن الصراط المستقيم هو طريق الخير، فكذلك الفساد طرقه كثيرة ملتوية، فكأن هذا فيه زيادة في التحذير، وأن يعني هؤلاء المفسدون لهم طريق يسيرون فيه، فيعني احذر من متابعتهم والسير وراءهم. فهكذا المسلم يحذر من أن يعني يسير وينجرف في هذا الطريق،
لهم سبل
يعني
ولهم.
نعم.
طرق ملتوية. نعم. وليس الطريق المستقيم.
نعم.
يسير فيه الإنسان. جميل. إذن سيدنا هارون كان هو المسؤول بعد سيدنا موسى في بني إسرائيل.
نعم.
كيف استغل السامري تلك الفرصة من أجل أن يصنع لهم ذلك الأمر المكروه أو الأمر الذي يعني غير مرغوب فيه؟
نعم. السامري لما يعني كما تعرفون بنو إسرائيل قد استعاروا حليا من قوم فرعون من الأقباط للزينة، كان بينهم يعني شيء من التعامل، يعيشون في مجتمع واحد، فاستعاروا هذه الزينة. ولما خرجوا من مصر خفية ما استطاعوا أن يردوا هذه الزينة، بقيت عندهم.
هل استعاروها ليوم احتفالهم وهو يوم الزينة، سمي بهذا الاسم لأنهم يتزينون فيه بالحلي سواء من ممتلكاتهم؟
نعم، يمكن أن يكون
أو
هذا
ممتلكاتهم؟
يمكن أن يكون هذا، يعني هذا احتمال في هذه القصة والله أعلم، أنهم استعاروا لهذا اليوم أو غيره.
هو يوم المنظرة كان يوم الزينة.
إيه نعم.
وقيل
نعم.
أنه كان يوم عاشوراء.
نعم.
وأيضا هو يوافق نفس اليوم فضل الشيخ الذي خرجوا فيه. خرجوا فيه.
نعم.
من مصر.
فهذا الله أعلم يعني قد يكون ظاهرا.
لماذا لم يردوها إلى أهل مصر؟
نعم. يعني هم خافوا إذا قلنا أنهم خرجوا في نفس اليوم، يعني كأن هذا فيه شيء من تأولوا الأمر وأنهم يخفون يعني هذا الخروج، فيستعيرونها ويكون الأقباط يعني في مأمن أن هؤلاء سيكون موجودين، يعني ما يخرجون أو يعني
حتى لا يفهم أنهم ينوون على
ينوون شيء
يعني في العادة أنهم ليردونها بهذا الشكل ولا بهذه السرعة.
نعم ممكن
على استرخاء يعني. صحيح. في بعض الأيام. نعم. وليست مرة واحدة. جميل.
نعم.
انتقلوا بذلك الحلي.
نعم.
وأخذوه معهم.
نعم.
وهل هذا يحل لهم؟
طبعا هذا لا يحل، ولذلك وجدوا تأنيب الضمير في نفوسهم. وهارون عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات أنه طلب منهم أن يجمعوا هذه الحلي في مكان واحد، ثم يأتي موسى عليه الصلاة والسلام إذا أتى ينظر ماذا يفعل فيها، يعني كيف.
جميل.
يتصرف.
جميل.
فهنا انتهز الفرصة السامري، فيعني يقال أنه أخذ يعني هذا أو ذهب عند هذا المكان فيه الحفرة اللي فيها الذهب، ويعني أشعل فيها النار وألقى ما ألقى يعني من ما قبضه من أثر الرسول جبريل، وهذا يعني.
نعم.
أيضا نقف عندها وقفة، فيعني وصنع لهم العجل.
طيب. نعم. قبل أن نصل إلى هذه النقطة وقبل صناعة العجل.
نعم.
هم قالوا حملنا أوزارا من زينة القوم.
نعم.
لماذا اعتبروها أوزارا؟
نعم.
ومعاص وأثاما.
نعم. كما عرفنا لأنهم الواجب عليهم أن يرجعوها إلى أهلها
أمانة.
نعم. ولكن حملنا أوزارا، فهذا يدل على أن عندهم أمانة وعندهم دين وخوف من الله تعالى، فيريدون التخلص منها، ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم، يعني أرادوا التخلص منها، وهذا يعني يدلنا على أن المسلم ينبغي أن يكون أمينا ما يخون الأمانة. ولهذا تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى حتى قبل البعثة يسمى بالأمين، وحتى المشركون كانوا يضعون أماناتهم ودائعهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يحاربونه ويبغضونه ويعادونه، لكن رأوا من أمانة الأمر
غيره.
العظيم. نعم. ما يستأمنون غيره.
وصلنا معكم في قصة السامري إلى أهمية الأمانة في حياة الناس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى الصادق الأمين، وكان المشركون لا يستأمنون غيره ليضعوا عندهم ودائعهم، حتى بعد 13 سنة من البعثة وقبيل هجرته كانت لديه ودائع وأمانات أيضا لمن كان يعيش معهم النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان في خروج مشابه لخروج بني إسرائيل من ديارهم؟
نعم. سبحان الله. لكن تأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه خلف علي رضي الله عنه كما في السيرة، فجعله في مكة حتى يرد الأمانات، وهو خرج مع أبي بكر.
ينام مكان النبي.
أي نعم.
يعني يخاطر بمن رباه النبي وبزينة شباب المسلمين.
نعم.
من أجل وضع الأمانة وأهميتها في حياة الناس.
نعم.
كيف بنا والأمانات في هذا الزمان فضل الشيخ؟
نعم. الله المستعان. يعني شأن الأمانة شأن عظيم. يعني وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة في آخر الزمان ترفع من القلوب، يعني وهذا يعني نجده نلمسه في واقعنا، يعني كم يحصل بين الناس الآن من خلافات والقضايا والمشاكل التي في المحاكم، سواء كان خيانات مالية أو حتى في الحياة الزوجية. الأمانة تشمل كل جوانب الحياة، بين الزوج وزوجته أمانة، هذا الزواج أمانة، إذا كان في البيع والشراء والشركات هذه أمانة، الأولاد أمانة، تربيتهم أمانة، صلاتك أمانة، دينك أمانة، فكل هذه أمانات ينبغي المسلم أن يحافظ عليها. والأمانة في الحقيقة من الإيمان، حتى نفس الجذر اللغوي يعني جميل. أمينة وأمانة وإيمان، كلها ترجع إلى سبحان الله الأمن، لأن الإيمان يولد في النفس الأمان. المسلم إذا آمن بالله وكان من الصالحين يعبد الله تعالى يشعر بأنه يرجو رحمة الله فيشعر بالأمان. وكذلك الذي يعيش مع الناس بأمانة تكون هناك ثقة بين الناس، إذا وجدت الأمانة توجد الثقة بين الناس، فيعيشون مطمئنين، كل واحد يأمن الآخر على نفسه على عرضه على أهله على ماله، فيعيشون يعني كأنهم في أسرة واحدة آمنين متحابين.
هل الأمانة فقط يعني تسقط على المسائل المادية كالأموال والمقتنيات، أم أيضا الوقت أمانة؟
نعم.
أم النظرة أمانة؟
كل هذا أمانة، كما ذكرت يعني الصلاة أمانة، جوارحك أمانة، نظراتك أمانة، تنظر أنت ما إلى ماذا تنظر؟ هل تنظر إذا مرت امرأة يعني غير متحجبة، هل تكون عينك خائنة أو عينك أمينة؟ يعلم خائنة الأعين
يا الله
وما تخفي الصدور سبحانه جل وعلا.
هذا أيضا
نعم.
من يستهينون بأوقات الدوام ويتخيلون أن أوقات الدوام هذه ليست أمانة، وأنه يعني
أيضا
فقط
هذه الوظيفة أمانة. يعني الدولة لما يعني أنت الآن تعمل في هذه الوظيفة في الدولة، فأنت مستأمن عن هذه الوظيفة على وقت الوظيفة، إذا تأخرت أو إذا يعني ممكن يخرج بلا عذر، فيكون قد خان هذه الأمانة وما أدى الأمانة كما ينبغي. فعلينا أن نتقي الله
حتى
تعالى
حتى تضييع الأوقات أثناء العمل وهو موجود داخل الدوام دون أن يكون له إنتاجية ويكون له قيمة مضافة. أيضا هذه من الأمانة،
أيضا هذا من خيانة الأمانة.
جميل. سواء كان قطاعا حكوميا أو قطاعا خاصا أو حتى ما يخص أوقات نفسه وأوقات الناس. جميل أن نقف عند الأمانة ونستفيد من هذه القصة، لأن أوزار القوم كما سموها حملنا أوزارا. هل يتحمل الإنسان الأوزار؟ نعم. أم هي فقط تكون مكتوبة في صحائفه؟
نعم، هو يتحملها لأنه فعلها بإرادته. الله تعالى أعطى الإنسان اختيارا ومشيئة، وإن كان كل شيء مقدر عند الله، لكن نعلم كما هو معلوم عند المسلمين الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لكن هذا لا يتعارض مع أن الإنسان عنده مشيئة واختيار. ولا تزر وازرة وزر أخرى، والإنسان مسؤول عن يعني ما يعمله من معاصي وسيئات.
يأتي يوم القيامة يحمل أوزاره.
نعم.
ومن أوزاري أيضا من ظلمهم.
نعم.
وأخذ منهم الأمانات. فضل الشيخ، الآن جمعوا الحلي وهم يعتقدون بأن تلك أوزارا وأثاما يجب التخلص منها.
نعم.
سواء كان من قال لهم ذلك هارون عليه السلام أو قال لهم ذلك السامري وقذفوها. القرآن الكريم أورد كلمة فقذفناها.
نعم.
فكذلك ألقى السامري. لماذا ورد هنا فقذفناها؟
نعم.
أي بني إسرائيل، ولماذا قال فكذلك ألقى؟
نعم.
هذه الاستهانة أو هذه البساطة في إلقاء ما لديه من حلي،
كأن هذا يفسر لنا ما في القلوب من اختلاف النيات. يعني فقذفناها، القذف هو يعني الرمي بقوة،
فكأنهم التخلص السريع
بالفعل يريدون أن يتخلصوا منها توبة إلى الله جل وعلا فقذفناها. لكن قال فكذلك يعني مثل ذلك القذف، لكن قال ألقى السامري. ألقى السامري إلقاء
بسيطا
يعني كأن ما في قلبه أصلا هو أن يتخلص منها، بل في قلبه أن يقوم بفتنة والعياذ بالله.
هم يروا تلك أوزارا، وهو ما سيفعله بعد ذلك ليس وذرا، إنما معصية من أكبر المعاصي.
نعم.
جميل. كيف صنع ذلك الأجل؟
قال فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. هم يذكرون أن السامري كان موهوبا ونحاتا يستطيع أن يصنع، فيعني لما يعني جمع الذهب ويعني قام بصياغته بحرقه وصياغته على شكل العجل، ويعني كما يعني أيضا جاء في القصة أنه ألقى في هذا الذهب أثر فرس جبريل، لأن السامري لما خرج يعني مع موسى عليه الصلاة والسلام وبني إسرائيل ورأى جبريل على فرسه، وكان فرس جبريل إذا يعني وطئ شيئا يعني داس برجله على شيء، نعم، بقدم على شيء، يكون في هذا الشيء الحياة، يخرج العشب من الأرض. فوقع في نفسه أن كأن هذه مادة للحياة إذا وضعها في شيء. فسبحان الله يعني ما أدري السامري،
هل لذلك سمي فرس الحياة الذي يركب؟
ممكن يعني تسمية بسبب هذا. فيعني أخذ كما يعني لما سأله موسى قال ما خط، قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم تبصروا به،
فقبضت
قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. هذا يعني تفسير الآية كما عرفنا، من أثر الرسول، من يعني أثر فرس الرسول جبريل عليه الصلاة والسلام، فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي، يعني كأن نفسه سولت له ذلك، أن يعني إذا وضعها في شيء ممكن أن يكون في شيء من الحياة. طبعا هنا في روايات أن هذا العجل الذي صنعه كان له خوار على الحقيقة، لأن فيه جزء من هذا التراب الذي كان فيه حياة بسبب أثر يعني فرس جبريل. يعني هذه روايات جاءت، والله أعلم، قد تكون من باب الفتنة والاختبار، ما يستبعد هذا.
جميل.
وهناك روايات أنه يعني كان ماهرا في صنع الـ يعني الـ مثل هذا العجل، فيدخل الهواء يعني في منخره مثلا ويخرج من دبره، فيكون له خوار يعني، وهذا أيضا محتمل والله أعلم.
ولما لا يجمع الاثنان؟
ممكن
يعني ممكن ويصنع يعني الآلة ويضع شيئا من أثر الرسول، وذلك فرس الحياة كما جاء في بعض كتب التفاسير،
نعم،
فيكون له شيء أشبه بأصوات الحيوانات الحقيقية،
نعم،
مما يزيد أو يجعل الفتنة مبالغ فيها يعني لهم.
نعم.
جميل.
نعم.
هو صنع ذلك لهم.
نعم.
الأمر اتخذ، لم يأخذ وقتا طويلا، ونعلم أن مسألة صناعة مثل هذه يعني المنحوتات وبهذه الدقة وبهذه، نعم، المهارة تحتاج إلى وقت طويل، رغم أن سيدنا موسى عليه السلام مكث فقط 40 يوما،
نعم،
يعني الأمر لم يكن بهذا الطول من الزمان،
نعم،
وبعض التماثيل الآن تأخذ سنوات من أجل صناعتها، مع،
نعم،
أنه كان موهوب بشكل كبير في صناعة، نعم، هذه التماثيل.
نعم.
نعود فضيل الشيخ، إن تكرمتم، بنا إلى حيث بدأ القرآن تلك القصة،
نعم،
ومن ساعة أن حكى القرآن في سورة طه،
نعم،
ذلك عندما ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه،
نعم،
والله سبحانه وتعالى يتساءل وما أعجلك عن قومك يا موسى،
نعم، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. فموسى عليه الصلاة والسلام هكذا سارع وتقدم للقاء ربه شوقا للقاء الله جل وعلا ومناجاته،
عجلة،
نعم، هذه عجلة في الخير، عجلة في الخير محمودة. فصحيح كما يعني جاء في الحديث العجلة من الشيطان، لكن هذه العجلة إذا كانت يعني في يعني الأمور، أمور الدنيا،
هناك مطلوب وسارعوا وسابقوا، نعم، يعني فيها فيها،
نعم،
فيها
جري. أما العجلة في أمور، نعم، الآخرة فهذه محمودة.
جميل.
فالعجلة كلها مذمومة إلا فيما كان من أمور الآخرة، كما قلت وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فيعني هذه الدنيا والله ثواني وأيام معدودة الإخوة الأخوات، علينا أن نستغلها بالمسارعة إلى ذكر الله، الصلاة، تلاوة القرآن، تعلم ما ينفعنا. نعم.
وعجلت إليك ربي لترضى. هذه الخطوات السريعة التي هي من العجل عن قومي والتي تجعل الإنسان يسبق الآخرين،
نعم،
هل الله سبحانه وتعالى يقابل الإنسان بنفس الوتيرة من الإقبال عليه، أم أن الله سبحانه وتعالى يعاملنا فضلا، نعم، لا عدلا؟
الله تعالى أكرم وأرحم جل وعلا، كما جاء في الحديث القدسي، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالله تعالى كرمه لا نهاية له، فالعبد يعني يرفع يديه في الدعاء، وإذا بالرب الكريم جل وعلا يستحي أن يردهما صفرا خائبتين. يعني انظر إلى
الله،
يعني هذه الصفة، سبحان الله. الله تعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يعني كما يليق بجلاله، حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له.
الله سبحانه وتعالى.
إيه الله تعالى
هو الذي يتنزل تنزلا يليق بكماله وجلاله.
هو الذي
من الذي يحتاج من فضيلة الشيخ؟
الله أكبر، يعني نحن الفقراء المحتاجون. الله هو الغني عنا. لكن انظر، هذا يدلك على كرم الله وجوده وإحسانه وبره ولطفه بعباده جل جلاله.
جميل.
فهكذا المسلم يعني الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهكذا الله تعالى كريم. وعجلت إليك ربي لترضى، هكذا ينبغي
وطلبا لرضا الله سبحانه وتعالى. هل يجب على الإنسان في الحياة أن يعجل إلى ربه دائما؟
نعم، هذا نجعله شعارنا في الحياة في الحقيقة، وعجلت إليك ربي لترضى. يعني في أي حال من الأحوال،
الصلوات،
جاء وقت الصلاة مثلا،
جميل،
بدل أن تؤخر الصلاة وبعض الناس يقول لا تو أذن وخلي الإقامة تأتي، لا، أول ما يؤذن المؤذن تقوم، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله، فإذا نودي للصلاة جاء في رواية وثب إليها.
نعم.
وثب
كأن له يعرفنا.
نعم.
كما كانت تقول المؤمنين
ما
يعرف
أحد,
أحد. الآن.
نعم.
جاء وقت الصلاة.
نعم.
عجلت إليك ربي لترضى.
نعم.
صيام النوافل أيضا من كذلك. يؤخرها.
نعم، وعجلت إليك ربي لترضى في النوافل، تقضي ما عليك
الناس
من رمضان، تصوم الاثنين والخميس، عجلت إليك ربي لترضى في خدمة الناس، بر الوالدين، في صلة الأرحام، في الإحسان إلى الناس الفقراء، كل هذا ينبغي
من ينتظر
يعني
أهل قرابته أن يودوهم ثم يقول أنا أكافئهم أو يعني أقابلهم بمثله.
نعم.
بعد ذلك.
نعم.
هل أيضا يكون شعاره عجلت إليك ربي لترضى؟
لابد أن يتخطى هذه الخطوة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل ليس الواصل بالمكافئ.
نعم.
يعني ما تنتظر، يعني
لا تعتبر صلة كما يريد الله سبحانه وتعالى،
هذه مكافأة.
نعم.
لكن الصلة أنك أنت تبادر بالسؤال عنهم، بالترحيب بهم، بزيارتهم، بتفقد حاجاتهم. نعم،
هذا من وعجلت إليك ربي لترضى. كل إنسان في حياته، في كل تصرفاته، في كل سكناته.
نعم.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هنا فضل الشيخ بعدها مباشرة يقول الله سبحانه وتعالى.
نعم.
سيدنا موسى،
فالله تعالى أعلمه.
نعم.
نعم. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. وسبحان الله، ليس الخبر كالمعاينة، يعني موسى سمع هذا لكن.
نعم.
ما ألقى الألواح وما حصل منه شيء، لكن قال فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا.
غضبان أسفا لفظان.
نعم.
لماذا الاثنان هنا؟
سبحان الله، هذا
يعني
من دقة القرآن.
يعني غضبان تكفي.
نعم.
أسف تكفي.
نعم.
لماذا جمع في هذه الآية؟
نعم، كأن كلمة غضبان فيها إشارة إلى واجب المسلم إذا رأى ما يغضب الله تعالى أن يغضب لغضب الله.
الله.
فكما كان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها تقول ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتك حرما من حرمات الله. فالمسلم ما ينتصر لنفسه، ما يغضب لنفسه، وإنما يغضب إذا رأى معصية الله تعالى ثم يعالجها طبعا يعني الإنكار برحمة ولين والحكمة فهذه غضبان، هكذا يكون حالك مع المعصية. لكن في الوقت نفسه، يعني تأمل، ربما يجرك هذا الغضب بأن تبطش بهذا العاصي، وأن ممكن يعني تعتدي عليه،
تؤذي. نعم.
تؤذيه بكلامك، بتصرفك. لا، قال الله تعالى أسف، والأسف يعني مأخوذ من الحزن، تحسر.
الله.
يعني هو يحزن على أيضا العصاة إذا رآهم، يحزن على المشركين إذا رآهم، وهذا كأنه نظر بعين القدر. الله هو الذي يقدر يعني كل شيء جل وعلا، فإذا نظرت بعين القدر تحزن على هذا العاصي. وسبحان الله، يعني هذا يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان رجل يؤتى به يشرب الخمر ويؤتى به، ففي مرة من المرات يعني لعنه أحد الصحابة، قال يعني لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، دائما يشرب الخمر ويجلد ثم يرجع مرة أخرى يشرب الخمر ويجلد، فقال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال لا تلعنه، قال لا تكون عونا للشيطان على أخيكم.
الله،
يعني شوف كيف، لا تكون عونا للشيطان على أخيكم، يعني أنت انظر إليه بعين القدر، احزن عليه، أسف، كن متأسفا على حاله، بدل أن تلعن العاصي
ويشهد يعني له النبي صلى الله عليه وسلم نعم بأنه يحب الله
في
ورسوله.
حديث نعم قال نعم أنه يحب الله ورسوله.
الله.
فيعني هكذا يعني هكذا تكون الرحمة في قلب المؤمن على يعني من يعصي الله تعالى.
لعل من يستمع إلينا الآن فضيلة الشيخ يكون له يعني وجهة نظر أخرى فيقول غضبان أسفة غضبان على من فعل هذا الفعل وهو السامري أسفة على قومه مما جاءوا به أو غضبان ممن تبعوا السامرية في عبادة العجل أسفا على الآخرين الذين لم يؤمنوا به أنهم لم يغيروا هذا الوضع يعني
ممكن أيضا يعني هذه معاني محتملة تدخل في الآية
جميل
لأن يعني القرآن يعني سبحان الله يعني
عشان يحتمل كل كل
معاني
نعم
واسعة
متجدد
نعم
في هذه المسألة
نعم.
سيدنا موسى عاد إلى قومه ورجع غضبان أسفا بماذا كلمهم ما الذي قاله لهم
نعم كما قال الله تعالى قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا يعني بإنزال التوراة عليكم وذهب لميقات ربه لأجل هذا الأمر ويأتي لهم بالتوراة التي فيها نور من عند الله وكيف يعبدون الله وشريعة تنظم حياتهم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد يعني أنا ما غبت عنكم إلا أيام معدودة
40 يوم
يعني هي 30 أخبرهم ثم زادهم الله يعني تأخر 10 أيام هل هذا يستوجب أن تغيروا العهد الذي بيني وبينكم أن تعبدوا غير الله أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي وما أحد يريد هذا أن يحل عليه غضب الله تعالى فيعني هذا من باب يعني الإنكار عليهم أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي طبعا هم بعدين اعتذروا بالعذر البارد كما يقولون
هل هذه إشارة فضيلة الشيخ على أنهم كان المفترض أن يتبعوا سيدنا موسى إلى قرب مكان الميقات لأنه قال وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على
نعم
أثري
هو هذا
وهم أخلفوا موعده لدى هذا المكان فلم نعم يذهبوا إليه نعم أيضا ولم يتبعوا سيره في هذا
صحيح
المكان
هو هذا ظاهر الآيات
نعم
وهذا هو الأصل أن المفروض كان أنهم يتبعوا موسى
انشغلوا بشيء نعم آخر
لكن لما أخرج لهم السامري العجل وعبدوا فافتتنوا به نعم وتركوا يعني متابعة موسى
وما الحجة التي جاء بها السامري من أجل أن يقنعهم بأن هذا إلهان
نعم هو كما ذكرنا من أول القصة أنه وجد يعني كأن هذه الثغرة في نفوسهم موجودة يعني الميل لتعظيم العجل ويعني الميل للمحسوسات فكأنه يعني انتهز هذه الفرصة وصنع لهم هذا العجل الذهبي
هم يعلمون أن سيدنا موسى ذهب للقاء رب
نعم
وهو يقول لهم هذا إلهكم
نعم
فكيف توافق الاثنان كيف سول لهم هذا الأمر
نعم إذا به يقول وكذلك من تابعه على عبادة العجل يعني يقولون معه فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي
هذا
شيء عجيب يعني شيء عجيب يعني يقول لهم موسى عليه الصلاة والسلام نسي ربه عندنا هذا هو رب موسى هذا العجل هو رب موسى
ذهب
موسى
ذهب
يبحث عن ربه
سبحان
في
الله.
عند جبل الطور ونسي ربه عندنا وهذا هو ربه فيعني والعياذ بالله يعني كما يعني نرى يعني استخفاف بالعقول وهذا يدلك على أن الذي يعني يشرك بالله ويترك عبادة الله تعالى كأنه ما يكون له عقل يعني والعياذ بالله يعني سبحان الله
إلى كما هذه الدرجة
إلى هذه الدرجة يعني من يصدق مثل هذا الكلام هذا إلهكم وإله موسى فنسي مثل ما يعني في قصة فرعون لما يعني قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا يعني من يصدق مثل هذا أنه هو سيصعد وهل سيصل إلى السماء
هم كانوا لهم معتقدات في هذا الأمر فضيلة الشيخ
نعم.
وكان لديهم مقومات من الحضارة ربما تخفى علينا الآن
نعم.
حتى نرى أننا يعني لدينا في بعض الحضارات المصرية وبعض المخطوطات الآن
نعم.
ما تسمى بمراكب الشمس أو المراكب الشمسية
نعم.
الذي كانوا يصنعونها يعني لا نعلم هل سافروا بها للفضاء أم أنها صنعت لإيهام الناس بذلك وأنهم ربما
يعني
يسافرون بها ليلا أو خفيا
إيهام يعني وإلا يعني الله
ولكن
تعالى
العلم
قال
العلم وصل لديهم إلى مبلغ عظيم لا
شك العلم في يعني العمارة والبناء وكذا لكن هذا كله ما يصل إلى الحد الذي يعني
يهدي الإنسان لربه
نعم أو يعني أنه يصل في الحقيقة إلى طرق السماوات مثلا أو يرونه يلمس السماء، هذا بعيد جدا يعني. لكن الجواب كما قال الله تعالى فاستخف قومه فأطاعوا،
لعلها كلام من باب التهكم. نعم
إنهم كانوا قوم فاسقين يعني. هذا
الجهل الذي وصفه بهم موسى عليه السلام لما طلبوا منه جعل لنا إلها، في من كانوا يعيشون في مصر أو لدى الحضارة المصرية القديمة وما لديهم من تطور كما قلتم علمي مذهل في ذلك الزمان، هذا العقل والاستنتاج والعلم والقراءة والكتابة والمعرفة، بالإضافة لخلفية بني إسرائيل من أنهم يعرفون جيدا آباءهم من قبل يعقوب ويوسف ومن بعدهم، هذا الربط ما بين تاريخ من الدين وحاضر من العلم، كل ذلك كيف يخرج لنا جيلا بهذا الجهل؟
نعم، هذا للأسف إذا كان مقصود الإنسان هو الدنيا وما كان مقصوده هو طلب الآخرة أن يعرف ربه جل وعلا، يكون هذا العلم وبالا عليه.
الله
تعالى يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ذلك مبلغهم من العلم.
مبلغهم،
نعم، يعني انتهى. نهاية مطلوبهم من العلم هو هذا الدنيا، فما الفائدة الإنسان يكتشف ما في السماء من مجرات ونجوم وأشياء عجيبة في علم الفلك اليوم، ويغوص البحار ويكتشف ما في طبقات الأرض يعني من أشياء عجيبة وغريبة في الاكتشافات الحديثة، لكن بعد هذا كله لا يؤمن برب هذا الكون،
ما فائدة ذلك،
لا يعبد،
لا فائدة فيه.
ولهذا يعني هكذا كان يعني المقصود أنكم قوم تجهلون، يعني تجهلون عظمة الله وعبادة الله تعالى، فهكذا القلب إذا تعلق بهذه المحسوسات والدنيا ما يكون لعلمه فائدة. وذلك دائما ننصح إخواننا وأخواتنا من الذين يجتهدون في العلم في الدنيا لابد أن يربطوا هذا العلم بدين الله تعالى، يعني
معلومة شرعية ولو بسيطة،
نعم ولو بسيطة، أو حتى يعني ينوون نية حسنة يسخرون هذا العلم في خدمة أمتهم، في خدمة يعني المسلمين، وكذلك حتى يعني باقي الناس حتى الكفار، لكن يكون هذا سببا في يعني هداية هؤلاء الكفار لما يرون المسلمون، لما يرون المسلمين يعني أصحاب علم ومكانة في العلم، فهذا لا شك يؤثر أيضا في الكفار. فأنا أقصد أن تكون النية حسنة في طلب العلم أيا كان هذا العلم، لابد أن يربط هذا ب يعني إرادة وجه الله تعالى
سبحانه وتعالى. جميل فضل الشيخ، سيدنا هارون عليه السلام وهو من خلف موسى في قومه، ماذا فعل عندما رأى ما أقدمه عليه وما أضلهم به السامري؟
نعم، هارون عليه الصلاة والسلام لما رأى الكثرة الكاثرة التي تابعت السامري ما استطاع أن يجاهدهم يقاتلهم في سبيل الله، فما كان منه إلا أن يعني أنكر عليهم نصحهم، كما أخبر الله تعالى إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، فهذا ما كان يمكنه أن يقوم به. وتأمل هنا يعني لما يعني عاتبه موسى عليه الصلاة والسلام لما رجع قال يا هارون ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، شوف يدلك على يعني شدة غضب موسى
مع هذا الأمر.
نعم يعني غضب موسى غضب شديد لما رأى قوم يعبدون العجل أشركوا بالله، حتى أخذ برأس هارون ولحيته يجره يعني بيديه هكذا، وهذا سبحان الله لا وقفة، أن تأمل كيف ذكر الله تعالى اللحية هنا لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، ما دلك على أن الأنبياء كان لهم لحى، وهذه من سنن الأنبياء عليه الصلاة والسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما جاء في صفته كانت لحيته كثة تملأ صدره، ويعني هي زينة للرجال. شاهد أن هكذا غضب موسى عليه الصلاة والسلام، قال يا ابن أمي،
ننقل مشهدا مصورا عبر أثير الإذاعة إلى المستمع الكريم، نتخيل به سيدنا موسى وهو يعود الآن إلى قومه، يرى العجل ويرى من يقومون بعبادته، وبيده الألواح التي أخذها يعني فيها التوراة من ربه سبحانه وتعالى. المشهد يبدأ بتفاعل سيدنا موسى مع هذا المشهد،
ألقى الألواح
رمى بتلك
يعني
الألواح
هذا يعني
التي كتبها الله بها.
نعم أمر يعني سبحان الله يقول كيف يعني يفعل مثل هذا، لكن
رغم أنه أخبر به فضل الشيء.
نعم
الله سبحانه وتعالى أخبره
نعم
بذلك،
يعني كما جاء ليس الخبر كالمعاينة. نعم ليس الخبر كالمعاينة،
ألقى الألواح.
ألقى الألواح معناه تأمل، يعني أصلا اللي يلقي القرآن اللي يلقي كلام الله على الأرض متعمدا هذا كفر.
هل يعني ألقاها غضبا أم ألقاها ليأخذ برأس أخيه ولحيته؟
لا هو هذا الآن لابد. موسى عليه الصلاة والسلام طبعا يعني لما ألقى الألواح يعني الذي يعني دفعه لهذا الغضب، ما أراد أن يلقيها ولا كان هذا باختياره هو، لكن هذا من شدة الغضب. ولهذا ولما سكت عن موسى الغضب جعله الله فاعلا يعني، ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. وهذا يعني يشير إلينا يعني
ثم
يعني خطورة الغضب يعني.
نعم ذهب إلى أخيه وأخذ بلحيته وبرأسه.
نعم فيعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل قال أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. فشوف كيف الغضب، يعني كم الآن زوج يغضب على زوجته، يهدم بيته، يطلق امرأته، يكسر، يخرب. تجد كثير من حوادث القتل أصلها من الغضب، كثير من الجرائم أصلها من الغضب. فالغضب مفتاح كل شر، فهذا
نعم
فيه تحذير يعني المسلم من الغضب.
نعم لكن لماذا لكن هنا لما تكلم سيدنا هارون قال يا ابن أم؟
نعم قال يا ابن أم لأن هذا يعني أرق للقلب، يعني لما يذكره بالأم، وخاصة الأم كان لها المشهد الكبير في قصة موسى عليه الصلاة والسلام،
الدور الأكبر. نعم. نعم. الذي أورده القرآن.
نعم فهذا أرق وأبلغ في الحنو والعطف، يعني فقال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فهارون عليه الصلاة والسلام رجح هذا الأمر، أن إذا قاتلهم ممكن أن يقتلوا هذه القلة المؤمنة ويعني ما ينتفع بشيء، فانتظر. مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لما كان يعيش مع الكفار، والأكثر والأغلب هم الكفار، فما أمره الله تعالى بقتال أو بجهاد، وإنما يجاهد بالقرآن، وجاهد به جهادا كبيرا. لما هاجر المدينة وكون قوة وعدة بعد ذلك يعني بدأ الجهاد والدفاع.
هذا فقه المرحلة.
نعم
هذا
فقه الأولويات.
نعم وفقه الأولويات. فضل الشيخ هنا مشهد ملاحظ بشكل جلي، وهو موقف سيدنا هارون. ونعلم أن سيدنا هارون كان يكبر سيدنا موسى في العمر، وأنه ولد قبله.
نعم.
وكان نبيا.
نعم.
بنص القرآن الكريم، وكان مستخلفا في قومه كما قال سيدنا موسى. لماذا تعامل بهذا الهدوء مع أخ أصغر يأخذ بلحيته وبرأسه وربما ذلك أمام الناس؟
نعم.
أين حظوظ نفسه في
نعم
هذا المشهد؟
نعم سبحان الله، يعني نبي الله هارون كان معروفا بين بني إسرائيل بالحلم.
الله.
وحتى كان محبوبا عندهم يعني كثيرا لحلمه ويعني شدة رحمته. فسبحان الله هنا ظهر هذا الأمر عليه جليا في هذا التعامل. وكما ذكرت يعني هذا يعني من شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني هنا يعني ظهر هذا الحلم، وأنه ما تعامل في هذا الموقف بحظ نفس أو باعتلاء غضب أو شيء من هذا، بل يعني كان في غاية الحلم والوقار. كما كان جميل. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الأعرابي ويأخذ بردائه حتى يؤثر في عنقه، يقول يا محمد مر لي بعطاء، أعطني من مال الله الذي عندك، فيبتسم صلى الله عليه وسلم في وجهه ويقول مروا له بعطاء. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم
ما زاده جهل الجاهل عليه إلا حلما وعفوا.
الله أكبر.
هذه رسالة فضيلة الشيخ نريد أن نوجهها لكل من يجد صديقا له، زميلا له.
نعم.
أو الزوجة تجد زوجها غضبان.
نعم.
من أي شيء خارج أو نعم أي شيء لا دخل له فيه. كل إنسان أو شخص، والد أو ولد، أو ابن، زميل أو صديق.
نعم.
زوجة أو زوج، من يجد الطرف الآخر غضبانا بشكل مبالغ فيه.
نعم.
ماذا يجب عليه أن يفعل في هذا المشهد ونستخلصه من تلك القصة؟
نعم. كما فعل نبي الله هارون عليه الصلاة والسلام، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل
عليه وسلم.
يعني امتص غضب هذا الشخص، يعني أنت إذا قابلت بغضب ستشتعل النار، هو يغضب زيادة وأنت تغضب، و يعني يوقع الشيطان بينكم. نعم.
نعم
ما ينتج عن هذا إلا الشر والضر. لكن إذا لا يعني تعاملت معه في المقابل بالرحمة واللين والسكوت، يعني فهذا يعني يهدئ الأمر ويعني يصلح الحال بإذن الله.
جميل. ما بقي معنا غير دقيقتين فضل الشيخ، نريد أن نختم تلك القصة. كيف تعامل سيدنا موسى مع السامري؟
نعم، طبعا لما يعني ذكر له السامري أنه سورت له نفسه وأخذ أثر الرسول وصنع العجل، فموسى عليه السلام قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. فالله تعالى ضرب على السامري عقوبة شديدة، وهي أنه سلبه الأنس الذي يتميز به الإنسان أنه يعيش مع الناس، وكان كالحيوان الوحشي. لا مساس يعني لا تمس الناس ولا يمسونك، وإذا مس أحدا أو مسه أحد يصاب بالحمى كما يعني جاء في بعض الآثار. قالوا يعني كما مس أمرا لا ينبغي له لما أخذ من أثر الرسول، هكذا عوقب بهذا الأمر، فما يستطيع أن يمس شيئا بعد ذلك.
والمس باليد، وهي باليد، نفس اليد التي صنع بها.
نعم، أخذ مست هذا الشيء الذي لا يجوز له، ثم أيضا صنع ما يعني فيه الفتنة لبني إسرائيل. ثم كذلك يعني هنا تأمل كيف أن العقوبة كانت وحشة في نفسه وشقاء وبعد يعني عن الناس، وهذه تناسب عمله، الجزاء من جنس العمل. فالشرك وحشة في النفوس وشقاء في الحياة، وكان السامري هو سبب الشرك في بني إسرائيل. فهكذا يجد المشرك والعاصي كذلك وحشة في نفسه، ولهذا يعني حتى يعني في يعني قصة الثلاثة الذين خلفوا، كيف الله تعالى قال عنهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. فهذا يجده العاصي في نفسه، فلذلك الذي يريد الحياة الطيبة عليه بالإيمان وطاعة الله تعالى. ثم طبعا موسى عليه الصلاة والسلام يعني أخذ هذا العجل الذهبي وقال لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، فسحله بالمبرد ويعني حرقه ونسفه في اليم في البحر الأحمر حتى يقلع يعني حب عبادة العجل من قلوبهم، يرون هكذا أنه لا يستحق العبادة أبدا. ثم يعني نختم بهذا الختام الذي ختم به القرآن، وهو العبرة من هذه القصة: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما.
سبحان
الله. فالمقصود هو تحقيق التوحيد، أن نعرف أن المعبود الحق هو الله جل وعلا. وهذه رسالة نوجهها للمسلمين، يعني كم الآن يوجد في بلاد المسلمين من أضرحة تعبد من دون الله، من أولياء يعظمون ويعبدون من دون الله، طواف بقبورهم واستغاثة بهم، فهذا كله من الفتنة التي وقعت بالمسلمين، وهي سبب تخلف المسلمين في الحقيقة في زماننا. والله تعالى يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط ماذا؟ ماذا قال؟
يعبدونني
لا يشركون بي شيئا. فنسأل الله تعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، ونسأل الله تعالى أن يهدينا ويهدي ضال المسلمين الخير، والحمد لله رب العالمين.
نشكركم فضيلة الشيخ خالد إسماعيل الواعظ بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. مستمعينا مستمعي إذاعة دبي للقرآن، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة من برنامجكم قصص القرآن. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قصص القرآن،
قصص القرآن.